أطلقه الهادي،
والسنة
مصدرنا الثاني، والفتوى للحي نور يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء وفي برنامج فتاوى الرحمة، وسأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات للإجابة عليها، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. أخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
لو سمعت عندي سؤال.
اتفضل.
أنا دلوقتي كنت سالف من شركة اتصالات، لا سالفني شكرا دي التلاتة أربعة جنيه، ولا تليفوننا ضاع مني، فكده هعمل إيه في التليفون اللي ضاع مني يعني؟
يعني ضاع منك في إزاي يعني؟
التليفون ضاع مني بعد ما سلفت أربعة جنيه من خدمة سالفني شكرا. فده
يعتبر
دين عليا؟
ما تعرفش كيفية، لو دخلت انت على النت وقلت لهم الرقم بتاعك ممكن يستقطع المبلغ، الله يكرمك، عن طريق الشركة. مسألة سهلة جدا.
ماشي. ماشي يا
شيخ. اخت فاطمة، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، اتصلتي بك فقط من اجل الدعاء. انا مريضه يعني بمرض، واذا ممكن تدعوا لي بالشفاء.
نسال الله عز وجل ان يعافيك ويشفيك ان شاء الله.
شكرا.
نسال الله العظيم رب العرش العظيمين يشفيك. حاجه سناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم. عندي سؤال، هل يجوز لي ان اذكر نفسي واخواتي باستحضار النيه عند التصويت؟ اللهم إني أسألك خير ما سأذهب إليه وأعوذ بك من شره، اللهم بارك في صوتي واجعله مليون أو أكثر، والله يضاعف لمن يشاء، اللهم اجعلني مليونية وحدي، اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا.
اللهم أمين. أخت ريهام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
معلش بس يا فضيلة الشيخ، كان ليا بنتي كنت عاوزة أقول لحضرتك، يعني اللي هي يعني لمؤاخزة يعني بتعمل حواجبها.
نعم.
فكل ما بكلمها بتزعقلي وكده، فانا بقعد اكلمك كلام كتير في ال، وهي برضو اللي في دماغها، هو اللي في دماغها، وبتلبس بنطلون يا عم الشيخ.
نعم.
وانا ست منقبه، هقعد اكلمها في الدين، هي متهالي يعني هي اللي بتربيني مش انا اللي بربيها.
نعم.
شكرا.
طيب حاضر، نوجلها كلام ان شاء الله. اخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، أحبك في الله.
أحبك الله، أحبتني لك. كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟
بارك الله فيك.
كيف حال أهل المغرب؟
جزاكم الله خير، أحبكم في الله على مدر جميعا.
الله يبارك فيك.
السؤال الأول،
تفضل.
ما هو في نظركم الموقف الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتخذه ولي الأمر في مصر تجاه رؤوس الفتنة من الليبراليين والعلمانيين بعد أن تستقر الأمور؟ السؤال الثاني، المرجو نصيحة لبعض القنوات هداها الله التي لا تعرض رأي بعض المشايخ الأفاضل إلا وقت ما يأتي على هذا الرأي على هواهم. لماذا مثلا لا يعرضون رأي فضيلة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي أو الشيخ الفاضل أحمد النقيب؟ يعرضون رأيهم في الحجاب الشرعي أو في العقيدة، أو يعرضون برامجهم فقط في هذا الوقت، يعرضون رأيهم لأنه أتى على هواهم. فالمرجو نصيحة لهؤلاء المذيعات وهذه القنوات، أسأل الله أن يهديهم جميعا.
اتصال انقطع. طيب، أخونا أبو معاذ من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو معاذ.
شيخ عبد الله، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
سأل الله أن يحفظك ويعافيك.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
أخونا أبو حذيفة يطلب منك أن تدعو الله له أن يرزقه أم حذيفة.
ما شاء الله. إن شاء الله ربنا يبارك له، إن شاء الله ندعو له إن شاء الله.
آمين رب العالمين.
يا رب.
فضيلة الشيخ عبد الله، تقبل لي أطرح عليك واقعا مريرا نعيشه، بارك الله فيك.
اتفضل.
أريد أن أطرح على حضراتكم واقعا مريرا نعيشه في قريتنا، وهذا ما يؤلمني كثيرا، بحيث تتكون العائلة الكبيرة من أبناء 4 أو 5 أو 6، وكل ابن بزوجته وعلى رأسه الوالد والوالدة، يسكنون مع بعض ويدردشون مع بعض ويتناولون الوجبات مع بعض ويعملون في البستان مع بعض، والوالدين لا يهمهم إلا أن تكون الأعمال في المنزل والبستان مستمرة، ولا يهمهم إن انكشفت المرأة أمام غير محارمها.
نعم.
بل والله هناك من توضع ولدها أمام ابني، أمام زوجي أخي، أمام أخي زوجها عفوا.
نعم.
ولهذا هذا الذي جعلني أحاول أن أطرح هذه الرسالة التي فيها عادات في البلاد تخالف شرع رب العباد.
أنا أتكلم عنها إن شاء الله، تفضل الله يكرمك.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أما بالنسبة للأسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
إذا دخلت المسجد وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
نعم.
والسؤال المطروح، بعد أن أدخل المسجد، إذا خرجت من المسجد ومكثت مدة يسيرة ثم رجعت إلى المسجد، هل يتطلب مني أن أركع ركعتين قبل أن أجلس أم لا؟
حاضر.
واضح السؤال؟
واضح.
السؤال الثاني، ما هي الأسباب التي يحكم بها المحدثون على ضعف الحديث؟ السؤال الثالث، بعد أذان الفجر وبعد أن أصلي راتبة الفجر، لا بأس أن أصلي ما شاء الله لي أن أصلي من نوافل. أما السؤال الرابع والأخير، ما هو الحديث الموضوع وما معنى الموضوع؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم. يعني لدي سؤال عن الذكر لصلاة العيد.
نعم.
ما هو السؤال، ما هو الذكر المخصوص؟ يعني لو أنت ذكر يعني جماعي حين ذهب نزلتي العيد.
طيب، تعني التكبير الله يبارك فيك؟
نعم.
تعني بالذكر التكبير؟
يعني الذكر يعني على جماعة، يعني مثلا جماعة من المسلمين يقولون ذكر جماعي عند ذهابهم إلى مصلى.
طيب طيب، حاضر.
هل أستطيع أن أحصل على قناتك الشخصي؟
حاضر. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا محمد.
حضرتك، أنا كنت عايز أسأل على حلفان يمين طلاق. كان جوزي دنتخان أنا وهو يعني وكده، وحلف علي بسبب أمه، فبعدين قال لي لو جبت سيرتها عملت أو سوت أو صرفت هتكوني طالق، لنفس اللفظ كده. فأنا بقول له كده في مين طلاق، فبيقول لي لا احنا كنا في خناقة وكده.
الله يرضى عليك، احنا نود أن نسمع من زوجك بارك الله فيك. يعني يا ريت الزوج، دي مسائل دقيقة جدا يترتب عليها يعني حل أبضاع وحرمتها وغير ذلك، وفراق أو وصال أو ما إلى هذا، فلابد من أن يتحدث الزوج. يا ليته وأنت من الشرقية كما علمت، يعني يذهب إلى أحد إخواننا من أهل العلم أو من أهل الفتية في الأزهر الشريف أو في الأوقاف أو ممن يثق في دينه وعلمه من أهل العلم، ويسأله هو بنفسه عما قال وعما صدر منه. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية. خفض التلفزيون الله يبارك فيك، واسمعني من سماعة التلفون.
ألو.
لو سمحت خفض التلفزيون، خفض الصوت.
إن شاء الله خفضت التلفزيون يا شيخنا.
تفضل.
حضرتك يا شيخنا، أنا دلوقتي قلت نعم على الدستور.
نعم.
فحضرتك، انا دلوقتي الشيخ محمد حسان قال لي ان انا سمعت منه ان انا لازم اقول نعم على الدستور.
نعم.
هل اذا علقته في رقبتي فهل هذا حرام؟
علقته في رقبة الشيخ يعني؟
انه قال لي يعني طيب. هو قال لنا مثلا ان احنا لو قلنا نعم يبقى حلال، يعني ان احنا نقول نعم عشان طيب. الدستور البلد تمشي وكده.
طيب
انا بقول كده عشان خاطر الشيخ مثلا.
طيب حاضر.
عشان خاطر حد تاني.
طيب حاضر سأجيبك ان شاء الله. ابو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك يا شيخ.
تفضل.
والله يا شيخ انا عايز نسال ايه حكم الجماعه المحرضين بكلمه لا على الدستور؟ من الجماعه المحرضين او معنى اصح الناس اللي ماتت دي، يعني دمها في رقبه البرادعي ولا حمدين صباحي ولا السيد المحترم المبجل عمر موسى اللي في عهده ضربت الدوله العربيه العراق واتمسحت جميع الدول الاسلاميه؟
طيب
ما اتكلم ولا قال كلمه حق تنجيه بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
طيب حاضر. اخي جمال السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الله ينورك شيخ. شيخ حبيت تمنيت يعني النصر للإخوان المسلمين إن شاء الله.
طيب.
وربي ينصر الدكتور محمد مرسي.
جزاك الله خير.
وإن شاء الله مصر تكون قدوة لكل مسلمين إن شاء الله.
بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. أخي جلال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سمعت يا شيخنا يعني دلوقتي حافظ جزء واحد من القران.
ايوه.
بصلي بيه يعني ما بقراش من المصحف، هل يعني مثلا مجال القران يعني اقول ذكر يعني اسبح واستغفر افضل ولا اعمل ايه؟ جزاك الله خير.
يعني انت تحفظ جزء من القران تصلي به؟
بصلي به نعم.
طيب. سؤالك ايه؟
سؤالي يعني مثلا ما بقراش من المصحف.
لا تقرا بقيه القران يعني من المصحف.
اي يعني مثلا اقول ذكر مثلا بدل.
طب لماذا لا تقرا في القران؟ مش تعرف تقرا القران من المصحف؟
لا ما بعرفش.
ولما لا تتعلم؟ بارك الله فيك.
حاضر ان شاء الله.
طيب الله يعينك ويوفقك. اخونا مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيك وفي علمك.
الله يكرمك.
معلش كنت عايز افسر من حضرتك حاجه عن كيف كان يغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابه، لان في الموضوع ده عندي بيحصل لي شكوك كتيره واحيانا ببقى مقتنع بان انا اغتسلت كويس واطلع والاقي حاجه الشيطان يشككني في حاجه في ان انا غسلت دراعي مرتين لا ثلاثه، غسلت جنب اليمين لا في حته ما جاش على ميه في حته كذا بدقه ارجوك يعني عشان.
طيب حاضر. بس هل انت عندك يا اخي وسواس بارك الله فيك مثلا؟
نعم.
هل تشعر عندك وسواس؟
بيحصل لي وسواس ان انا عملت مثلا غسلت وبهدل ميه كتيره مثلا، عايز ابقى مثلا اغتسل بكم بسيط من المياه ما احضرش ميه وفي نفس الوقت اكون مقتنع بالغسل.
طيب حاضر حاضر. طيب اخونا بدر السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك ان شاء الله تعالى. حضرتك كنت اعلنت امس يعني البيان وقلت ان في بعض العلماء قالوا نعم
نعم
وقله منهم قالوا لا
نعم،
يعني احنا عاوزين نبين للناس ان حق الكل يعني.
طيب في حاجه؟ طيب طيب ابدا في الاجابه على ما ورد الي من اسئله الان. وفي البداية طلبت منا أختنا فاطمة من الجزائر أن ندعو الله تبارك وتعالى لها، وعلى كل حال دعاء المؤمن للمؤمن بظهر الغيب إن شاء الله تبارك وتعالى مستجاب، وللداعي أجر إن شاء الله عز وجل، كما في صحيح مسلم وصح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه قال الملك قد استجيب ولك بمثل ما دعوت به لأخيك. فنسأل الله عز وجل يعني أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يدعو بعضنا لبعض، وهذه يعني سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. فهذا نوح عليه السلام دعا ربه لكل مؤمن ومؤمنة كما قال الله تبارك وتعالى عنه ذلك في كتابه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اختنا الحاج سناء من الإسكندرية جزاها الله خيرا تود أن تذكر نفسها وإخوانها باستحضار النية عند التصويت. يعني إيه؟ هي تريد أن تقول إن إحنا عندما نذهب إلى التصويت لنقول مثلا نعم، نقصد بذلك استقرار أمني وسلامة هذا الوطن، ورغبة منا في أن تستقر الأوضاع، وإن كانت هناك أخطاء وسلبيات لابد أن تعالج ولا تمر الأمور هكذا، وإنما ضرورة الوقوف مع دين رب العالمين سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين، وفي نفس الوقت التصدي لمن لا يريدون خيرا لهذه البلاد، وليكن أيضا هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا بدر من إنسان بادرة يفهم من خلالها أنه يعني لا يريد خيرا بهذا البلد أو لا يود له أي لون من ألوان الاستقرار والهدوء، أو يقف حجر عثرة ضمن تقدم الأعمال في هذا البلد. الآن ربما نشعر بأن عجلة الإنتاج ينتابها شيء من الضعف الشديد إن لم يكن التوقف في بعض الأحوال وفي بعض الأحيان، وعجلة التقدم والإنتاج يجب أن تسير لمصلحة هذا الوطن. ودائما كنا وإخواني كذلك نساهم وندعو عامة هذا الشعب أن يشارك كل إنسان فيه بوضع لبنة في بناء هذه الدولة، في بناء هذه الأمة. هذا وطننا جميعا، هذه بلدنا جميعا، نحن نحيا ونعيش على هذا الوطن، ونحن بحاجة إلى أن نستقر فيه وإلى أن تسكن أوضاعنا كما يحب ربنا سبحانه وتعالى فيه. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى دعاة حق وخير، ولن ننصرف عن هذا الأمر بحال من الأحوال، ولن نكف عن بيان الحق للناس وإبلاغه إليهم، ونسعى إلى تطبيق شرع رب العالمين الذي به تسلم الأمور ويطمئن العباد جميعا، ونرزق بفضل الله عز وجل وكرمه من نعيم رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أختنا ريهام تشكو من ابنتي لها، يعني تخالف أو تقع في بعض المحظورات الشرعية كما ذكرت، وتقول بأنها كلما كلمتها غضبت، وذكرت الأم اللي هي أخت ريهام جزاها الله خيرا أنها يعني إن شاء الله تعالى على خير ومنتقبة، غير أن ابنتها يعني في زيها ولباسها، وأيضا أنها تأخذ شعرا من أو تزيل شيئا من حواجبها وغير ذلك، وهي مستاءة لهذا الأمر وحق لها ذلك. يعني أنا أخاطب الآن كل من يسمعني من أخواتي المؤمنات من السيدات والبنات، لماذا نحن لا نلتزم بالشرع؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن النامصة والمتنمصة في حديثه الصحيح الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والنمص هو إزالة شعر الحاجب. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صادق مصدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما جاء به من عند ربه، ولا يمكن أن يلعن إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. أتعرفون إخواني الكرام ما معنى هذا اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يعني خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل هذه المحظورات مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجات الطالبين للحسن، يعني الذين يرققن الأسنان ليطلبن منظرا جميلا بناء على ذلك. هؤلاء لعنا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا أمر خطير جدا. يعني أنا أطالب كل من تسمعني الآن، وأطالب الرجال أيضا ممن يسمعونني بتنفيذ حدود الله عز وجل، وليخلو كل واحد بنفسه وليسأل. هذه الحياة ستنتهي، وإذا لعنت أنا فيها ما هو مصيري إذن؟ ما هي السعادة التي يمكن أن يحققها العبد بعد أن لعنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخبر عن لعنة ربه سبحانه وتعالى له؟ وأنا لا أقول بأن كل من فعل ذلك نلعنه بعينه أو نخصه باللعن، لا، وإنما هذا يأتي على سبيل الإطلاق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق لعن من يفعل ذلك. وقد لا تستحق امرأة لما يمكن أن يقوم بها من خير وبر ومعروف، مثلا ألا يلحقها هذا الوعيد لأي سبب من الأسباب، غير أن هذا أمر عظيم للغاية. أن يلعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أشياء من فعلها ويخبر أنه ملعون، ثم بعد ذلك يقوم الإنسان بفعلها، ألا فليتق العبد ربه. أرجو من ابنة الحجة يعني رهام أن يوفقها الله تبارك وتعالى، هي ونظيراتها من أخواتنا المؤمنات، ليلتزمن الحق وليلتزمن الخير. والمرأة عندما تستر نفسها وتعبد ربها إن شاء الله تبارك وتعالى تحقق الخير العاجل لها والآجل أيضا عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا إخواني الكرام، الشرع الحنيف أتانا لكي نصلح به أنفسنا. الأمر يعود علي وعليك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنني أوجه نداء البشرية كلها أن ارجعوا إلى الله عز وجل وتوبوا إليه والتزموا بالشرع الحنيف عقيدة وعبادة وأدبا وأخلاقا. ما الذي يمنعنا من ذلك وقد خلقنا لنعبد الله تبارك وتعالى وحده؟ الشاهد، هذه التعليمات الربانية، هذه الشريعة السمحة السهلة الميسورة التي جاءتنا من عند رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، يجب أن نلتزم بها جميعا وأن نخضع لها جميعا، ونسأل الله عز وجل لها التوفيق والسداد. غير أنني أنصح يعني أيضا أختنا رهام بأن تتعامل معها بالمعروف. حقيقة الكلمة الطيبة صدقة، وعندما يخاطب الإنسان بالآخر أو المخالف له بكلمة طيبة، لعل هذه الكلمة الطيبة تدخل إلى قلبه وتؤثر في نفسه، وهذه ابنتك حاولي أن يعني تتعاملين معها بلون من ألوان اللطف، وتقربين منها أكثر، وتشعريها بأنك حريصة عليها عندما تخبريها بذلك، وأنك تريدين لها الخير وما إلى هذا. أخونا عبد الرحمن من المغرب يعني يسأل الموقف الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتخذه ولي الأمر تجاه الأحداث الجارية. إحنا على كل حال نسأل الله عز وجل لولي أمرنا أن يوفقه ربنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. ولا شك أن هذه فتن، هذه الفتن تحتاج إلى أن يستبصر الإنسان فيها وأن يعرف مواقع هذه الفتن حتى لا يقع فيها، وحتى لا ينال أو يعني من ورائها شيئا يسأل عنه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ولي أمر هذه البلاد نطمع فيه ونرجو منه الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو يعني فيما يعني يخرج به على الناس يتكلم فيما نعلم بحق وخير وصدق، ويرغب أن ينقذ هذه البلاد وأن يخرجها بفضل الله تبارك وتعالى وتأييده عونه من الأزمات التي تمر بها. غير أننا نشد على يديه لكي يكون إن شاء الله تبارك وتعالى من القائمين بالحق الناصرين لشريعة رب العباد سبحانه وتعالى، هذه الشريعة التي لا يظلم تحتها أحد أبدا. الشرع الحنيف لا يخاف الناس منه، لا يخاف الناس منه حتى ولو لم يكن غير مسلم، لأن الإسلام أمرنا بعدم الاعتداء على الآخرين وإعطاء الناس حقوقهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة ممن هم مع المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بل إن القرآن الكريم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطه إليهم إن الله يحب المقسطين. فالتعامل بالبر والإحسان والعدل بين الناس جميعا هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن نطالب ولي أمرنا بأن يتقي ربه سبحانه وتعالى فينا وأن يحكم فينا هذا الشرع الحنيف الكريم، لأني أعرف أن هناك فئات من الناس لا تحب ذلك ولا ترغب فيه، إما لعدم فهمهم إياه أو لأنهم يخافون أو لأن هناك أمور أخرى يعني لديهم في هذا المجال. وأنا في الحقيقة لا أرى يعني عذرا لأحد لا يقيم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وهو قادر على ذلك. ولا يظن الإنسان أنه غير قادر إذا خاف من الشرق أو الغرب أو قام في وجهه من هنا ومن هناك، لا، الإنسان نحن مطالبون جميعا بأن ننزل على حكم الشرع وأن نخضع لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أما بعض القنوات التي يعني ربما تتخذ بعض المواقف لتستند إليها في أفعالها وأقوالها، فهم على كل حال عندهم ما عندهم من أمور منكرة يقومون بها ويفعلونها، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى طريق الحق والخير والصواب. أخونا أبو معاذ الحقيقة من الجزائر أيضا أثر هذا اللقاء ببعض الأسئلة، وقبلها يعني ذكر أمرا يحدث عندهم، وأنا أكون صريحا معه وأصدقه القول وأقول له بأن ما يحدث عندكم مما أنكرته أنت وأنت على حق في هذا الإنكار يحدث كثيرا في كثير من بلاد المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. تكلمون عن مسألة خطيرة جدا اللي هي اللقاءات الجماعية أو الجلسات الجماعية التي تكون بين الرجال وبين النساء، وأن المرأة يعني وهي جالسة يا ليتها تحافظ على نفسها. أنتم سمعتم أنه ذكر أن المرأة قد تخرج ثديها لترضع طفلها أمام الرجال الأجانب. طبعا لا شك أن هذا يعني لا يجوز بحال من الأحوال. ربما احنا لو تكلمنا الآن يفهم الناس خطأ، نقول والله هؤلاء الناس عندهم تزمت عندهم تنطع، هؤلاء الناس يعني لا يرغبون في أن يلتئم شمل المجتمع أو أن الجلسات العائلية لا تكون، لا ما قلنا هذا بحال من الأحوال، ولكننا نقول إلزموا الأدب إلزموا الشرع الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالرجل لا يحل له أن يخلو بامرأة أجنبية لا تحل له، كما أنه لا يحل له أن ينظر إلى شيء من زينتها أو فتنتها أو ما إلى ذلك. فما بالنا لو أنها مثلا كما ذكر أخونا جزاه الله خيرا تخرج ثديها أمام الرجال الأجانب كي ترضع طفلها، هذا أمر منكر، هذا أمر منكر، ونحن ندعو إلى أن ينتهي الناس عن مثل هذه الأفعال. والله تبارك وتعالى في كتابه قد أمر الرجال والنساء بغض الأبصار، وتعرفون أن الله عز وجل إلا إذا حرم شيئا حرم الوسائل المؤدية إليه، وهذا من الوسائل المؤدية إلى الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلنكف عن ذلك ولنرجع إلى الأدب الراقي الذي جاء به ديننا الحنيف. يا ليت من يسمعني الآن من إخواننا في سائر أقطار الدنيا أن يعرفوا أن مثل هذا لا يجوز، ولا يعني ذلك أن احنا نتحدث عن قطع العلائق بين الناس أو بين الأقارب أو بين الأصحاب أو بين الأصدقاء، لا، ولكن كل إنسان يجلس في مكانه. أذكر كان معنا بعض يعني الإخوة الذين يعملون معنا في بعض الكليات، وكان رجلا نظنه إن شاء الله تعالى من الصالحين، كان يعجب لما يجد بعض الناس يجلسون كده الزملاء جلسات جماعية، كان مما يذكره لي يقول بأن الرجال لهم كلام، لهم عقل، لهم مفهوم، لهم وعي، لهم إدراك في مسائل تعنيهم وتخصهم، والنساء كذلك لهن وعي ولهن عقل ولهن إدراك في المسائل التي تتعلق بهن. فكل إنسان يجلس في مكانه الذي خصص له ويتحدث ويتجاذب أطراف الحديث ونتحاب ونتقارب ونتعارف ونتواد، وهذا ندعو إليه، ولكن بما نظمه ديننا الحنيف. يا ليت إخواننا الذين يفعلون ذلك يكفون عن هذه المنكرات. في أيضا بعد ذلك في سؤاله الثاني أو قوله الآخر استدل بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام ونص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومعنى الحديث إيه؟ أن الإنسان إذا دخل المسجد إذا دخل بيت الله إذا دخل بيت الله تبارك وتعالى عليه أن يصلي ركعتين تعرفان بتحية المسجد. تدخل المسجد حي هذا المسجد وأنت قام مقبل على ربك ومولاك بركعتين. يقول يعني أنا إذا يعني خرجت من المسجد مدة يسيرة ورجعت هل أصلي مرة أخرى؟ أقول له نعم. فالحكم أو الوارد في الحديث منوط بدخول المسجد، بمعنى أنك إذا دخلت المسجد فعليك أن تركع ركعتين، إذا دخلت وركعت جلست خلاص الحمد لله، كن في ذكر كن في طاعة كن في قراءة القرآن وما إلى هذا. لو خرجت لا شك أنك ستدخل مرة أخرى، فإذا دخلت مرة أخرى انطبق عليك الحكم الأول ألا هو أن تصلي أيضا وهو أن تصلي ركعتين. اللهم إلا إن كان يعني جزاه الله خيرا أنه خرج في مكان ملحق بالمسجد، يعني أحيانا بيكون المسجد موجود وأيضا تابع للمسجد مثلا في الخلف مصلى يفتح أحيانا أو ما إلى هذا، إن كان بيأخذ حكم المسجد وخرجت إليه فأرجو ألا تكون قد خرجت بهذه الحالة من المسجد، ولا بالتالي لا يعني يسن لك أن تركع هاتين الركعتين. أما إن خرجت من باب المسجد إلى الشارع أو إلى الطرقات وأردت الرجوع فيلزمك إن شاء الله تعالى تنفيذا للسنة أن تصلي ركعتين بارك الله فيك. يسأل أخونا سؤال كبير، وأنا قلت لأبي معاذ جزاه الله خيرا هذه مسألة تحتاج إلى يعني حلقات علمية للتعليم في مسائل مصطلح الحديث. يعني يسأل يقول إيه الأسباب اللي يحكم بها المحدثون على ضعف الحديث؟ أسباب كثيرة جدا، يعني مثلا الإرسال اللي سألت عنه مثلا قبل ذلك يا أخي بارك الله فيك هذا من أسباب ضعف الحديث، العضل من أسباب ضعف الحديث، عدم يعني دقة الراوي في الحفظ والإتقان اللي هو ضعف الذاكرة عند الراوي كأن ينسى أو يهم أيضا سبب في أن يكون الحديث ضعيفا، الحديث المعضل أيضا حديث ضعيف. يعني في أشياء أو مسميات ويصعب أن أنا أذكرها الآن والتي تدفع علماء الحديث بالحكم على الحديث بأنه ضعيف. حقيقة دي مسألة تحتاج إلى أن تتعلم، يعني هذه يجب أن تكون حلقات درس يتعلمها الإنسان. الحقيقة بدأ لي أن أنا أنصح الآن إخواني ممن يعني يريدون قد يريدون أن ينالوا نصيبا من هذا العلم وربما يصعب عليهم أن يجدوا معلما أو إذا وجد قد لا يكون عندهم وقت، فإمكانهم يعني أن يطلعوا مع بعض إخوانهم ممن عندهم حتى مبادئ في العلوم الإسلامية أو في الشريعة الربانية على يعني بعض الرسائل اللي هي فيها تيسير لعلوم الحديث، ففي كتب ميسرة الحقيقة وقريبة التناول ويمكن أن تفهم لأنها فيها تيسير شديد جدا، مثل تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان مثلا، أيضا كتاب نافع وسهل وميسور ولا يحتاج إلى كبير شرح، ويعني أستاذ مثلا قدير يمكن أن يقوم بتدريس يوم إلى ذلك. يعني لو أن أحد طلبة العلم من اللي عندهم مبادئ في الدراسات الشرعية أو خريج إحدى الكليات الإسلامية يمكن أن يتناول مثل هذا الكتاب بلون من ألوان الشرح والتحليل والوضوح. بعد الفجر إن شاء الله يدخل الفجر يا إخواني بارك الله فيكم، عندنا راتبة الفجر فقط ليس إلا إلى أن تقام الصلاة، راتبة الفجر إلى أن تقام الصلاة، وركعتين الفجر كما ورد في الحديث خير من الدنيا وما فيها، اللي هي الصلاة السنة المؤكدة التي تكون قبل صلاة الفجر. يقول إيه هو الحديث الموضوع ومعنى الموضوع؟ يعني الموضوع هو الحديث المختلق المفترى المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الحديث الموضوع. حديث الموضوع يأتي إنسان بكلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وينسبه إليه، هذا يقال له في عرف المحدثين حديث موضوع، يعني مختلق مكذوب مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يحذرون من نسبته ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقولون إنه لا يحل لإنسان أن يروي حديثا موضوعا ناسبا إياه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حالتين، إلا في حالتين، يعني موطن التعليم وبيان الضعف. يعني أنت بتعلم الناس تقوله الحديث الموضوع، تقوله مثل كذا، أو أن تذكره لتبين للناس أن هذا موضوع، لتدفع ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل. والحقيقة الحديث الموضوع من شر أنواع الكذب، من شر أنواع الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المتواتر، وأنا أقول متواتر، بيّن عقوبة من كذب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده حديث متواتر. الحقيقة أنا يعني ونحن نطلب العلم في مصطلح الحديث قرأت كثيرا في كتب المصطلح، وعند قراءتنا لبحث المتواتر والآحاد وتعريف الحديث المتواتر، وجدت أن كل الكتب التي قرأتها أنا وما لم أقرأه أيضا كثير، لما بتيجي تضرب مثال بالحديث المتواتر يذكرون هذا الحديث، يعني كأن الحديث ده أيضا يعني مما هو متفق عليه ومن أعلى درجات المتواتر يعني الموجودة، اللي هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد جدا، من كذب علي متعمدا، ليكذب على النبي عليه الصلاة متعمد، يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يقل، هذا متوعد بالنار بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا من كذب عليه متعمدا يخرج الجاهل الذي يمكن أن يقرأ حديثا مثلا ولا يعرف صحته فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. للأسف الشديد بعض يعني الزهاد وبعض قليلي العلم لا يفقهون هذه المسائل، لا يفقهون هذه المسائل. وهناك طبعا بحوث في مسألة الحديث الموضوع وأسباب وضع الحديث، يعني ما هي الأسباب الدافعة إلى وضع الحديث، وهي كلها أمور منكرة. أود أن أقول في الحديث الموضوع شيئا آخر، بعض الناس يضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أنه مكذوب، بس يعني يأتي بكلام ربما يفهم هو منه أنه هو بيقرب الشريعة للأمة أو يدافع عن الإسلام أو يحسن أمرا هو يراه هو. وهؤلاء القوم طائفة ممن وضعوا أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أتى الناس ليسألوهم لماذا فعلتم ذلك قالوا نحن نكذب له لا عليه. يعني الكلام ده احنا بنقوله لمصلحة الإسلام، لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول كفى بالمرء إثما أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يقل. الإسلام ليس بحاجة إلى مدافع ومحامي عنه، يأتي هو بشيء من عنده، كفانا كتاب ربنا وما صح من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. مسألة يا إخواني خطيرة جدا، مسألة وضع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا يعني أنصح القصاص والوعاظ والأئمة والخطباء بتحري الحديث الثابت الذي ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتحروا صحته وأن يكون الحديث صحيحا. ورحم الله أئمتنا ومن هو موجود اليوم من الذين يدافعون عن سنة وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا اليوم بيننا أئمة وعلماء، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، يبينون الصحيح من السقيم مما ينسب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويعني بفضل الله عز وجل هم في مصرنا كثير بارك الله فيهم، أذكر منهم على سبيل المثال الشيخ إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي والشيخ طارق عوض الله، حفظ الله الجميع وبارك الله تبارك وتعالى في جهودهم، لأنهم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورحم الله الشيخ الألباني لما وضع مجلدات في ذكره للأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأشار إلى أثر هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة السيء في الأمة. يعني سل وعبد الله عز وجل بكلام الموضوع لا يقبل الله تبارك وتعالى منه، فيتعب نفسه وقد ينفق ماله وقد يضيع شيئا من وقته، ثم بعد ذلك يجد أمرا عكسيا هو فعل لينمو الإيمان في قلبه، فيجد العكس يظلم قلبه. لماذا يظلم قلبه؟ لماذا؟ لأنه أتى بعمل على غير سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا أيضا محمد من المغرب يسأل عن الذكر الجماعي عند الذهاب إلى مصلى العيد. حقيقة لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، واللي ورد مما هو موجود في كتب السنة إن الصحابة كانوا في طرقاتهم وهم سائرون إلى مصلى العيد يكبرون، ولم يذكر أحد أنهم كانوا يكبرون تكبيرا إيه؟ جماعيا، لم يذكر أحد ذلك، وإنما هذه من المسائل التي اخترعت أو دخلت على الناس فيما بعد. والتزام الهدي النبوي هو الصواب، هو الذي يجب أن يلزمه الإنسان. أذكر الجميع بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفضل الهدي، أسلم الهدي، أنصح الطرق وأقربها وأسلمها للوصول إلى الله عز وجل هو طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فما فعله فعلناه، وما تركه تركناه. ذكر الجماعة وحلقات الذكر الصوفي كما هو معلوم في حلقات هنا وهناك، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض وبدع ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أخونا أحمد من الغربية يقول ويعلمون الآن أنه ذهب إلى صندوق الاختراع وقال نعم للدستور، لأنه سمع بأن الشيخ حسان حفظه الله قال ذلك، وقل أنا إذا علقت بقى فرقبته ماذا يكون الأمر. الحقيقة يا إخواني أهل العلم جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا ينظرون في هذه المسائل، ويجتهد الواحد منهم للوصول إلى الحق، يجتهد الواحد منهم للوصول إلى الحق. وجمع غفير من إخواننا من أهل العلم والخير والفضل رأوا أن الإجابة بنعم على الدستور وإن كان فيه من المخالفات، وإحنا في مجلس شورى العلماء ذكرنا أو أشرنا إلى بعض منها وذكرنا على سبيل المثال، لأننا نعرف أنه قد اشتمل على أمور وأمور، وقلنا بأننا نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل هذه المخالفات، ولكن ربما تقتضي المصلحة لكي يقوم هذا البلد وينتعش وتستقر أحواله وأوضاعه. أنتم تشاهدون اليوم كما ذكرنا وأشرنا قتلى هنا وهناك، تعطيل للمصالح، قيام على هذه الدولة ورشق فيها من هنا ومن هناك، وفيه من الدستور ما هو يعني يدفعنا إلى أن نقول نعم له الآن على أمل أن يغير إلى الأفضل والأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى، عندما يمكن رب العباد سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في أرضه. فالشيخ جزاه الله تعالى خيرا، الشيخ محمد حسن اجتهد في هذه المسألة كما اجتهد غيره. هو أنا جلسنا مع إخواننا جميعا، نحن على قول واحد في إنكارنا لما تضمنه الدستور من مخالفات شرعية، ولذلك احنا قلنا في أول بيان اتفقت كلمة أعضاء المجلس على هذا. ثم بعد ذلك ننزل إلى المسألة بقى النازلة الأخرى اللي هي يسوغ فيها الاجتهاد بالنسبة للوضع الحالي، وقد دعي الاستفتاء على الدستور هل نقول نعم أو لا، فأكثر أهل العلم غلبوا القول بنعم للدستور، وإن شاء الله تعالى يكون الواحد منهم مأجورا على فعله ذلك بإذن الله عز وجل. أخونا عبد الرحمن أيضا من السعودية يقول يعني إيه حكم المحرضين لكلمة لا على الدستور؟ الحقيقة يعني المسألة كما ذكرت مثار يعني خلاف بين الناس، ولكن فيه طوائف للأسف الشديد تدعو إلى قول لا للدستور، ليس لأن الدستور فيه مخالفات شرعية لا، وإنما لهم يعني أمور أخرى ربما يريد الواحد منهم أن يصل إليها وما إلى ذلك. وإن شاء الله تعالى يعني أهل مصر عندهم من الوعي ومن الإدراك ومن الفهم إن شاء الله تعالى ما يتغلب الواحد منهم على مثل هذه المشاكل. أخونا مصطفى من الفيوم، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، يقول بأنه هو أو يطلب كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة من الجنابة. أنا فهمت من خلال كلامه معي أنه ربما كان عنده وسواس، فأسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. وأنا أقول لكل من ابتلي بذلك عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يطلب منه سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما نزل به. وبعدين أنا أطالب أمثال هؤلاء أن الواحد منهم يقوي نفسه في مواجهة هذا الشيطان الذي يأتيه بهذه الوساوس. يعني أنت اجمع نفسك وقوي نفسك مع دعاء الله عز وجل. هذا شيء ثاني، لا حرج أن يذهب الإنسان إلى طبيب لأن هذا مرض من الأمراض، لا حرج أن يذهب إلى أحد الأطباء النفسيين الذين يعالجون مثل هذه الأشياء، مع طبعا اعتقادنا أن الشفاء بيد الله عز وجل، ولكن الطبيب سبب شرعي إن شاء الله تبارك وتعالى، لا حرج في ذلك. هو يسأل عن كيفية اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام للجنابة، وأنا قبل أن أذكر له ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أقول له يا أخي بارك الله فيك، ما سأذكره لك فعله، ولا تلتفت إذا جاءك وسواس بعد ذلك. يعني أنت لما تفعل ما سأعلمك به الآن لا تلتفت إلى أي وسواس آخر. بل إن بعض مشايخنا رحمهم الله تبارك وتعالى كان يقول لإنسان ربما يتشكك، يقول الله أنا ربما يعني بعد ما استنجي من البول أشعر بأن في قطرات تنزل في الثياب، فكان بعض مشايخنا يقول أنت خلاص يا أخي إذا يعني تطهرت من هذا البول لا تلتفت إلى شيء من ذلك. بل كان لما يجد ان بعض الناس عنده لون من الوان الوسواس يقول والله انضح او ضع شيئا من الماء على ثيابك حتى يعني لا يدفعك الوسواس الى ان هناك قطرات من البول قد نزلت عليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة كالتالي: اولا كان يغسل كفيه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يؤخر رجليه يعني يتوضأ ولكنه لا يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبدأ بأن يفيض الماء على جسد، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويضع على رأسه الماء أيضا صلوات الله وسلامه عليه، ويخلل الشعر الرأس وشعر اللحية حتى يصل الماء إلى منابت الشعر. فإذا انتهى من ذلك كان بعد هذا يغسل قدميه صلوات الله وسلامه عليه. اللي بيفعل ذلك يكون قد تطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. ومع ذلك أقول لك بارك الله فيك، ده صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء يقولون بأن الإنسان لو فعل غير ذلك، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه وضع الماء على جميع جسده، أو لو أن الإنسان نوى أن يرفع عن نفسه الجنابة في ترعة من الترع أو في بحر من البحار أو في النهر من الأنهار ونزل بجسده كله في الماء ناويا ذلك، هو حصلت طهارته بهذا بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن أن أذكر فقط هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه في مثل ذلك. وأنصح من تكون عنده مثل هذه الحالة أن يعني يأتي بالواجب عليه اللي ذكرناه الآن، أو حتى يأتي لو كان حتى قد يكون هناك وساوس في الوضوء، إذا توضأت أو إذا اغتسلت لا تلتفت إلى أي وسواس يأتيك. أنا أعتقد أن الإنسان إذا لم يلتفت قهر هذا الوسواس بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا جلال من القاهرة يقول أنه يحفظ جزء واحد من القرآن يصلي به ولا يعرف أن يقرأ بقية أجزاء أخرى في القرآن الكريم، يقول بهل أجلس وأستغفر وما إلى ذلك. هذا خير عميم، هذا خير عميم أن تأتي ببعض الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا إخوان نحن في مصر أيضا بلد يكثر حفاظها وقراء القرآن الكريم فيها، عندنا كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وإذاعات القرآن الكريم التي من خلالها يمكن للإنسان أن يتعلم قراءة القرآن الكريم. سهلة ليست سهلة، صعبة أبدا، مسألة سهلة جدا، المسألة سهلة جدا أن يكون هناك معلم يعلم الإنسان قراءة كتاب ربه الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. فأنا يعني أقول لإخواني وأدعوهم جميعا إلى الاهتمام بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وسماعا وعملا بأحكامه وما فيه، بل استشفاء أيضا بكتاب الله كأن يقرأه المريض على نفسه، وقد وردت السنة الصحيحة بذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني كنت في الحقيقة أود أن أنا أسترسل معكم في بعض المسائل أو الأمور، ولكن يعني ضاق الوقت في أن أفعل ما كنت أود أو أن أقول ما كنت أود أن أقوله، فأكتفي بما ذكرت. وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها